تفر هذا المنصر الإنجليزي
يريد أن تهدأ
رفض أن يكون الزهرية الأمريكية
أنه كان لا يجد أحيانا قوت يوم
هذا هجة
حدث التاريخ فقال
قيض الله لمدينة جدة رجالا كراما جمعوا بين الدين والخلق النبيل فجعلوا من مدينة جدة واجهة فاضلة لمدينة مكرمة ومن يقرأ في كتب الرحلات يجد وصفا دقيقا لرحالة المسلمين وغير المسلمين يثنون فيه على جدة وأهلها ومن أشهر رجالها في أوائل القرن الرابع عشر الهجري الوجيه الفاضل صاحب العلم والدين الشيخ محمد حسين نصيف رحمه الله.
نشأ الشيخ محمد حسين نصيف رحمه الله تعالى في جدة في أسرة تعد من أثرى وأكثر الأسر وجاهة في جدة. أسرة نصيف كانت لها حظوة ووجاهة في جدة، فجده عمر نصيف كان له بيت وقصر كبير في جدة كان يفد إليه طلاب العلم والعلماء والوجهاء، لأن جدة في ذلك الوقت لم تكن مثل اليوم موجود فيها الفنادق والخانات والبيوت، من القليل أن تجد من يفتح قصره أو بيته لاستقبال الناس، خاصة أن جدة تعد منفذا بحريا للحجاج والمعتمرين.
الضيوف الذين في الدار نسأل جدي من هم ذلك؟ يقول لا ندري، وجاءوا يعني من عندهم سمعوا وجاءوا مباشرة. حتى أتذكر قصة للشيخ محمد سيد طنطاوي رئيس الأزهر السابق، قال كنت أدرس أنا في العراق وجئت إلى جدة ونزلت من الطيارة، بعدين أسأل فين الفنادق؟ قالوا لا روح بيت نصيف هناك فندق بلاش.
الله.
فجاء ولا يعرف جدي ولا شيء، وفضل ثلاثة أيام مستضاف ويأخذ ترحيب. فأقول بهذه المعنى إنه في ضيوف ما نعرفهم.
فالشيخ محمد حسين نصيف رحمه الله نشأ في هذا القصر، ولذلك استمر على هذه العادة الحميدة، فلم يقطع عادة جده ولا أسرته. استمر الشيخ محمد حسين نصيف رحمه الله يكرم العلماء والوجهاء والحجاج والمعتمرين في بيته، فكل من مر في جدة يمر على قصر الشيخ محمد حسين نصيف فيجد إليه فيه الناس من مختلف أشكالهم وأصنافهم وأعراقهم ومذاهبهم ومراتبهم أيضا،
يعني الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين علماء نجد كلهم كانوا ينزلوا عندنا، وكذلك الدكتور سعيد رمضان، الدكتور الشيخ محمد بشير الإبراهيمي من الجزائر وغيره، يعني دائما هناك شخصيات لدرجة أني الآن يمكن ينبغي أن أحصرهم لأنه في الذاكرة يمكن راحت.
وكان الشيخ محمد حسين نصيف رحمه الله حريصا على استخدام ماله في الخير، فكان يطبع الكتب بالمجان ويهديها للناس ويهديها للوجهاء والعلماء.
جدي الشيخ محمد نصيف كان داره كبيرة ولديه مكتبة يمكن الأولى من نوعها في المنطقة من ناحية الحجم من ناحية النوعية، وكان هو يستضيف الشخصيات الإسلامية على مدار السنة وخاصة في موسم الحج، لكن على مدار السنة علماء من الداخل ومن الخارج ومفكرين وكتاب وغير ذلك، ثم يهتم هو أيضا بطباعة الكتب وتوزيعها خاصة كتب السلفية.
وكان معروفا بشرائه للكتب حتى ولو كانت بمبالغ باهظة، ولذلك كون له مكتبة علمية خاصة نقلت بعد ذلك إلى الحرم المكي.
ولد الشيخ الوجيه محمد بن حسين بن عمر بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن نصيف في أوائل القرن الرابع عشر الهجري، فقد ولد في 18 من شهر رمضان في سنة 1302 من الهجرة، وتوفي والده وهو طفل، فكفله جده لوالده عمر نصيف، وكان كبير أعيان جدة، إضافة لكونه وكيل شريف مكة، كما أنه كان وكيلا لكل من يتولى إمارة مكة من الأشراف، وكان على صلة كبيرة بالوالي التركي في الحجاز، الذي كان يتخذ من قصر الشيخ عمر نصيف الشهير بجدة مركز إقامة له في فصل الربيع.
نشأ الشيخ محمد نصيف في حجر جده الوجيه عمر نصيف، فنشأ وراء ما حول جده من الوجهاء والسياسيين والعلماء، فورث هذه المكانة عن جده، حفظ القرآن صغيرا وطلب العلوم الشرعية وأخذ الإجازات من كبار العلماء ممن كان يفد إلى الحجاز. ولو أردنا أن نجمع أخبار العلماء في بيت الوجيه محمد نصيف لرأينا أن هذا يخرج في مجلد الحافل. من لطيف ما قرأته في سيرة الشيخ محمد نصيف أنه زاره مرة علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن السعدي ومعه تلميذ الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع. فلما دعاهم الشيخ محمد نصيف إلى وليمة الغداء فوجئ الشيخ عبد الرحمن السعدي بأن وليمة الغداء كانت عبارة عن سمك، السمك مقبول لكن كان موجود اللبن. والشيخ عبد الرحمن السعدي أراد أن يعني يدارس محمد نصيف هذه المسألة. فالنحاة مثلا يقولون لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فهل تقول وتشرب اللبن ولا وتشرب اللبن بالجزم ولا وتشرب اللبن؟ مسألة شهيرة عند النحاة ما نمدوخ راسكم فيها. فهل لا الجمع بين السمك واللبن منهي عند النحاة ولا حتى عند الأطباء؟ لأن بعض الأطباء يقولون يجوز الجمع بينهما، وبعضهم يقول السمك المقصود فيه هو سمك النهر، خلاف طويل. المهم الشيخ عبد الرحمن السعدي لما جاء في مجلس محمد نصيف قال له يا شيخ محمد أراك جمعت بين السمك واللبن. والشيخ عبد الرحمن السعدي يعرف تفاصيل المسألة، فقال يا شيخ عبد الرحمن أنت أعرف بأن المقصد هو مقصد النحوي، يعني مسألة نحوية لا علاقة لها بالطب، ولذلك أقول كل السمك واشربوا اللبن هنيئا مريئا.
اتصف الشيخ محمد نصيف رحمه الله بحسن السجايا وسعة الصدر، فقد كان كريما متواضعا أمينا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مشجعا للدعوة إلى الله. ولعل ما يميز الشيخ تنظيمه لوقته ومذاكرته لنفسه مخصصا لقراءة القرآن والاطلاع على أمهات الكتب في التفسير والحديث، فضلا عن ذلك فقد كان يخص نفسه ببعض الوقت للنظر في المسائل العلمية التي تحتاج إلى التأمل والبحث. وقد أثنى عليه رحمه الله الكثير من العلماء والمفكرين.
في سنة 1344 من الهجرة دخل الملك عبد العزيز رحمه الله الحجاز، ولما دخل جدة اتخذ من قصر نصيف مكانا لإقامته ولمبايعته، فكانت الوفود تفد إليه للمبايعة، وإذا جاءه الرؤساء وغيرهم وهو مقيم في جدة يستقبلهم في قصر نصيف، وظل الأمر على ما هو عليه.
هذه الدار طبعا أخذتها الحكومة بتعويض، يعني عوضتنا عليها وأرادت أن تعملها متحف، ولكن لابد بعض الناس أشاروا أن المتحف ما يصلح، والغرف قليلة بالنسبة، غرف واسعة ولكنها قليلة وكذا، ما صار متحف فأصبح مزار يأتي الزوار من خاصة رؤساء الدول ورؤساء الوزارات يزورون ذلك الدار، لكن ما هناك برنامج حقيقي يعطيهم فكرة صحيحة عن تاريخ هذا الدار، تاريخ دخول الملك عبد العزيز وإقامته في هذا البيت أكثر من 10 سنوات.
لما توفي الجد نصيف انحصر إرثه ما بين البنات الست وما بين محمد نصيف، ولأن الحفيد محمد كان هو القادر على إدارة القصر واستقبال الناس فيه، ظل الأمر عند الشيخ محمد نصيف، فكان الشيخ محمد نصيف بعد ذلك هو الذي يستقبل الناس. ثم بعد ذلك أمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بشراء القصر والمكتبة وتحويلها إلى إدارة المتاحف مع شرط إبقائها على الاسم، فكانت تتبع بعد ذلك إدارة المتاحف ويكتب عليها بيت نصيف، وما زال الأمر على هذا الأمر إلى يومنا هذا.
يقع قصر نصيف في قلب مدينة جدة القديمة، وهو من أبرز معالمها، نزل فيه الملوك والأمراء والعلماء والوزراء، كما نزل فيه أمراء مكة من الأشراف، وكان كل من قدم إلى الحجاز من الملوك والأمراء والشخصيات الكبيرة والوجهاء ينزلون في القصر، إضافة إلى وفود وأعضاء السفارات الإسلامية والعربية الذين كانوا يزورون جدة ويلتقون بالشيخ محمد نصيف رحمه الله، فكان يستضيفهم في قصره.
بدأ تعلق الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى بالكتب في سنة 1319. أعطى جده خادما له 6 دنانير ذهبية وقال له خذ محمد إلى سوق العبيد ليبحث له عن جارية تخدمه. يقول الشيخ محمد نصيف فلما جئت سوق الإماء والعبيد وإذا بالإماء يعاملهن أصحابهن من البائعين معاملة الحيوانات جل الله من يسمع. يقول فأنفت من هذا الأمر وقلت إن هذه الجارية ربما تكون في يوم من الأيام أما لأولادي كيف أشتريها؟ فقلت للحاجب الذي معي لا أريد أن أشتري، فرجعنا. قال وفي الطريق قلت للحاجب اذهب أنت إلى القصر وأعطني 6 دنانير ذهبية. وهو صغير، شاب صغير، فأخذ 6 دنانير ذهبية ومر في طريق آخر غير الطريق الذي مر بها هذا الحاجب، فوجد مكتبة يباع فيها كتب أحد العلماء الذي باع كتبه للحاجة، عرض كتبه للحاجة، فاشترى محمد نصيف كل كتب هذا العالم وحمل هذه الكتب إلى القصر. فلما رآها جده توسم فيه خيرا وحمد له فعله، وأوكل إلى بعض العلماء ومنهم الشيخ باصابرين أن يدرس الشيخ، فدرسه حتى صار بعد ذلك من كبار العلماء المعتنين بالكتب والعلم.
كان الشيخ محمد نصيف رحمه الله مولعا بالقراءة، كما كان يعنى بجمع أمهات الكتب من المراجع والمخطوطات، حتى أصبحت مكتبته من أشهر المكتبات الخاصة في العالم الإسلامي لاحتوائها على أكثر من 9,000 مجلد في مختلف العلوم، وقد كانت مرجعا لأهل العلم، كما اهتم بنشر الكثير من الكتب التي كانت تطبع في الهند وفي مصر ويقوم على توزيعها بالمجان.
كان الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى مهتما بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم رحم الله الجميع، وكان يحرص على طبعها. كان معروفا بكرمه الزائد في العلم وفي غيره، وكان يستقبل في قصره العديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. لكن هذه المكرمة للشيخ محمد نصيف رحمه الله رجعت عليه أحيانا بالضرر، فإنه أحيانا يضعف المال معه، تضعف الواردات الاقتصادية معه، مما يضطره أحيانا إلى أن يبيع شيئا من عقاره من أجل هذه المصروفات الشهرية التي ما كان يبيح بها لأحد، وما سد بيته من أجل عجزه عن النفقة، فيبيع من عقاره ويبيع من ممتلكاته من أجل أن يكرم أضيافه.
توفي الشيخ محمد بن حسين نصيف رحمه الله في سنة 1391 من الهجرة عن عمر ناهز 89 عاما في مدينة الطائف، ونقل جثمانه إلى مدينة جدة في موكب لتشيع جنازته ودفن فيها. وما زالت جدة إلى يومنا هذا تحكي لنا خبر الشيخ الجليل محمد نصيف رحمه الله. مساجدها، حاراتها، أسواقها، شوارعها، قديمها، حديثها، كل ذلك يشهد بنبل الشيخ محمد نصيف رحمه الله.